والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا أن حجية الظهور يمكن الاستدلال عليها بثلاثة وجوه. الوجه الأول عبارة عن التمسك بسيرة المتشرعة، والوجه الثاني عبارة عن التمسك بسيرة العقلاء، والوجه الثالث عبارة عن التمسك بالأدلة اللفظية التي تأمر بالتمسك بالقرآن والسنة. بالأخير يشير السيد الشهيد رضوان الله عليه إلى بعض الفوارق بين هذه الوجوه الثلاثة، فيقول بأنه الوجه الثالث من هذه الوجوه الثلاثة يشتمل على نقطة ضعف لا يشتمل عليها الوجهان الأوليان. نقطة الضعف التي يشتمل عليها الوجه الثالث ما أشرنا إليه بالأمس، من أن الوجه الثالث هو التمسك بأدلة لفظية لإثبات حجية الظهور. نفس هذه الأدلة اللفظية التي تدل على حجية الظهور، بما تدل على حجية الظهور؟ بالظهور. هذه الأدلة اللفظية التي تأمر بالتمسك بالقرآن والسنة، كذلك العمل بظواهر القرآن والعمل بظواهر السنة مصداق من مصادق التمسك بالقرآن والسنة. وهذه الأدلة بصورة مطلقة تأمر بالتمسك بالقرآن والسنة. إذن فالاستدلال بهذه الروايات في الحقيقة تمسك بالظاهر، يعني استدلال بظواهر هذه الأدلة لأجل إثبات حجية الظهور. إذن فهذا تمسك بالظهور لإثبات حجية الظهور، هذا وهذا غير ممكن. هذا توقف الشيء على المسبقا لا بد وأن يثبت حجية هذا الظهور حتى يمكن الاعتماد عليه، ونحن بصدد إثبات حجية الظهور. ولهذا فهذا الوجه لا يفيدنا لإثبات أصل فكرة حجية الظهور. غاية ما يمكن الاستفادة من هذا الوجه هو ما إذا ثبت أصل فكرة حجية الظهور بدليل آخر مسبقا، بحيث أمكننا به أن نتمسك بظهور هذه الأدلة اللفظية الدالة على الأمر التمسك بالقرآن والسنة. إذا ثبت ذلك مسبقا بدليل آخر أصل حجية الظهور، لو آمنا به بدليل آخر مسبقا، عندئذ نأتي إلى هذه الأدلة اللفظية ونتمسك بها لأجل توسيع دائرة حجية الظهور فيما إذا شككنا في بعض دوائر حجية الظهور، في بعض مجالات حجية الظهور. هناك بعض مجالات حجية الظهور محل شك، محل خلاف، من قبيل أن الظهور هل هو حجة فقط في السنة أو حتى في القرآن، ومن قبيل أن الظهور هل هو حجة حتى مع احتمال سقوط قرينة كانت أو لا، أو مع احتمال سقوط قرينة كانت مع الدليل وسقطت، مع هذا الاحتمال بعد يفقد الدليل حجية ظهوره. هناك مجالات من هذا القبيل محل بحث وخلاف. فعندئذ لو أننا آمنا بحجية الظهور إجمالا مسبقا، بحيث بل أمكننا أن نعتمد على ظهور هذه الروايات الدالة على التمسك على الأمر بالتمسك بالقرآن والسنة، لأن هذه الروايات ليست من محل الخلاف، ليست لا من القرآن حتى يدخل في الخلاف في أن ظهور القرآن حجة أو لا، ولا من ما إذا مثلا نحتمل وجود قرينة حتى يدخل في ذاك الخلاف. هذه الروايات إذا ثبت حجية ظهورها إجمالا بدليل آخر نتمسك بها، نتمسك بظهورها، وظهورها عندئذ مطلق يشمل التمسك بالقرآن، يشمل التمسك بكل دليل حتى وإن مثلا احتملنا وجود قرينة فيه وسقطات وامثال ذلك من المجالات التي هي محل خلاف. إذن فهذا الوجه الثالث وهو التمسك بالأدلة اللفظية إنما يفيدنا لتوسيع دائرة حجية الظهور، لا لأصل إثبات حجية الظهور، بل أصل إثبات حجية الظهور لابد وأن يتم مسبقا. هذا هو فرق بين هذا الوجه الثالث والوجهين الأولين، بينما في الوجهين الأولين نحن لا نبتلي بهذه المشكلة، لأن الوجهين الأولين لا بل تمسك بالسيرة والسيرة المتشرعة وسيرة العقلاء، ولا يعتمد على الظهور إلا ما سنشير إليه إن شاء الله. بلي هذه الأدلة ليست صريحة، وطبعا إذا كانت صريحة بعد هذا الإشكال ما كان يت... مشكلتنا هي أن هذه الأدلة ليست صريحة، هي هاي المشكلة. نقطة ضعف هذا الوجه الثالث هي أن هذه الأدلة ليست صريحة، هذه هي نقطة الضعف. وبين هذا لاحظ العبارة، وبين هذه الوجوه فوارق. فالوجه الثالث مثلا يعني التمسك بالأدلة اللفظية الدالة على الأمر بالتمسك بالكتاب والسنة، بحاجة إلى تمامية دليل حجية الظهور ولو في الجملة. هاي الفارز مو بمحلها، بحاجة إلى تمامية دليل حجية الظهور ولو في الجملة، ولو إجمالا يعني ولو حتى وإن شككنا في دائرة ذلك ساعة وضيعا، لكن أصل حجية الظهور لابد وأن يثبت مسبقا. بحاجة إلى تمامية دليل حجية الظهور ولو في الجملة، دونهما يعني دون الوجه الأول والثاني، الوجه الأول والثاني ما بحاجة إلى ذلك، لأن مرجع هذا الوجه الثالث إلى الاستدلال بظهور الأحاديث الآمرة بالتمسك وإطلاقها، يعني بظهورها وإطلاقها يعني ظهورها الإطلاقي المقصود. فلا بد، هذا خب وضحت لكم الإطلاق من أي ناحية، باعتبار أنه بل العمل بظهور القرآن والسنة مصداق من مصادق التمسك بالقرآن والسنة. إذن فالأمر بالتمسك بالقرآن والسنة بإطلاقي يشمل هذا المصداق، بإطلاقي يشمل هذا المصداق. فلا بد من فرض حجية هذا الظهور في الرتبة السابقة بدليل آخر، كما أن الوجهين الأولين التمسك بسيرة المتشرع وسيرة العقلاء يجب أن لا يدخل في تتميمهما التمسك بظهور حال بظهور حال المولى لإثبات الإمضاء، لأن الكلام الآن في حجيتي يعني حجية الظهور. وهناك شرط في صحة التمسك بالوجه الأول والثاني، شرط صحة الاستدلال بالوجه الأول والثاني يعني سيرة المتشرعة وسيرة العقلاء، شرط صحة الاستدلال بهذين الوجهين هو أن نعتمد في استلزام عدم الرد للرضا والقبول، أن نعتمد في ذلك على الوجه العقلي لا الوجه الاستظهاري، إذ سبق وأن نبهنا عليه في الحلقة السابقة من أن دلالة عدم الرد، وهذا الأمر نبه عليه سيدي الشيخ رضوان الله عليه في الحلقة السابقة في مجال سيرة العقلاء لا في مجال سيرة المتشرعة، في مجال سيرة العقلاء السيدي الشهيد في الحلقة الماضية نبه على أن التمسك بسيرة العقلاء بحاجة إلى انضمام عدم الرد، ودلالة عدم الرد على على الرضا والقبول حتى يصير تقرير. فذكر بأنه كيف يكون عدم الرد دالا على الرضا، رضا المعصوم وقبوله وإمضائه، دلالة عدم الرد على الإمضاء والرضا والقبول، قال أنه يبتني على ثلاثة وجوه، وجهان عقليان ووجه استظهاري، حيث كان يقول بأنه إن حصل لنا القاطع بالتلازم بين عدم الرادع وبين الإمضاء، فالانتقال من اللازم إلى الملزوم عقلي، وإن لم يحصل لنا القاطع بالتلازم بين عدم الرادع وبين الرضا والقبول للإمضاء، بل كان ظاهر حاله يقتضي ظاهر حال الإمام، حيث سكت ظهوره الحالي عند السكوت أنه يرضى ويمضي هذه السيرة، فهذا أساس استظهاري ليس عقليا، ظاهر حاله أنه يرضى. عندئذ الوجه العقلي وهو أن يحصل لنا القاطع بالتلازم بين عدم الرادع وبين الإمضاء، هذا الوجه كان له شكلان، كان له تارة بما هو مكلف وأخرى بما هو شارع، إذا تذكرون كنا نقول بأنه عدم ردع المعصوم يستلزم الإمضاء، على أي أساس يستلزم الإمضاء؟ لأنه تارة لأنه مكلف لا يعصي، والمكلف ما دام لا يعصي كي يجب عليه الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فإذا سكت يعني أنه لا يوجد معصية حتى ينهى عن المنكر، فإذن لو أن المعصوم بما هو مكلف لا يعصي، لا بما هو شارع، لا بما هو يحمل أغراض الشريعة، بقطع النظر عن أنه هو يحمل أغراض الشريعة، فقط بما هو مكلف لا يعصي، لو نظرنا إليه بوصفه مكلفا لا يعصي كفى لمعرفة أنه ما رآه أمام عينه ليس حراما، لأنه لو كان حراما لوجب عليه النهي عن المنكر، وهو لم ينهى عن المنكر سكت، فسكوته يكون مستلزما لقبوله ولعدم حرمة هذه السيرة، لإمضائه لهذه السيرة. قلنا بأن هذا الوجه بل يتوقف على تمامية توفر شرائط وجوب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وتارة أخرى يكون عدم الرادع مستلزما للقبول والإمضاء، لا بما هو مكلف بل بما هو شارع، بقطع النظر عن وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل المكلفين، بقطع النظر عن ذلك، بل بما هو الشارع، الإمام يعتبر هو الشارع، يحمل أغراض الشارع، هو ممثل الشارع على وجه الأرض، وهو يحمل أغراض الشريعة، والمفروض به أن يدافع عن أغراض الشريعة الإسلامية، فإذا وجد أمامه ما ينقض أغراض الشريعة الإسلامية وسكت، كان سكوته نقضا للغرض، والشارع لا يمكن أن ينقض غرض نفسه، لأن كل حرام يتحقق على وجه الأرض ينقض غرض الشارع تبارك وتعالى، بل يسحق الأغراض الشرعية، فإذا الإمام المعصوم يجل ذلك أمامه ويسكت، هذا غير معقول، ما ممكن، لأنه نقض للأغراض الشرعية، وهو الشارع وهو يحمل الأغراض الشرعية، سواء كان بصورة عامة هو كمكلف النهي عن المنكر واجبا أو غير واجب، بقطع النظر عن أنه يجب النهي عن المنكر على المكلفين وهو مكلف من المكلفين، بقطع النظر عن ذلك، إنما نلحظ كونه شارعا، والشارع لابد أن يدافع عن أغراض نفسه كشارع، وعلى هذا الأساس نقول بأن سكوته يستلزم ماذا؟ يستلزم الإمضاء. إذن فعدنا من حيث المجموع ثلاثة وجوه لدلالة السكوت المعصوم على الإمضاء. الوجه الأول على الأساس العقلي بما هو مكلف، والوجه الثاني على الأساس العقلي أيضا بما هو شارع، والوجه الثالث على الأساس الاستظهاري لا على الأساس العقلي. ما نبهنا عليه من أنه قد لا يحصل لنا القاض، قد لا يتوفر شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نحتمل التقية مثلا، قد لا يتوفر شرائط دفاع حتى المعصوم دفاعه عن أغراضه، دفاع الشارع عن أغراضه، فنبقى نتمسك بظهور حال المعصوم، ظهور حال المعصوم ظاهر حاله عندما يسكت عن قضية تمر في مرآه ومسمعه ويسكت عنها، فظاهر حاله في هذا السكوت أنه يرضى بتلك القضية. فبناء على حجية الظهور نستطيع أن نتمسك بظهور حال الإمام في هذا السكوت. إذن فهناك ثلاثة وجوه كما ذكرنا لدلالة سكوت المعصوم على الإمضاء. يقول السيد شيروان الله عليه في مقام الاستدلال على أصل حجية الظهور: لا يفيدنا الوجه الثالث من هذه الوجوه الثلاث، بل إنما لا بد وأن نتمسك بالوجهين الأول، يعني بالأساس العقلي، سواء بما هو مكلف أو بما هو شارع. أما الأساس الثالث الأساس الاستظهاري ما يفيدنا، لأننا في مقام إثبات حجية الظهور، لأجل إثبات حجية الظهور نتمسك بسكوت المعصوم. وإذا كان سكوت المعصوم دلالة سكوت المعصوم على على المطلوب، دلالة سكوت المعصوم على ما نريد أن نثبته، إذا كان معتمدا على الظهور فهذا يستلزم الدور، يعني نريد أن نثبت حجية الظهور بظهور حال المعصوم، بينما نحن كلامنا في إثبات حجية الظهور. طبعا فكرة حجية الظهور أهم من أن يكون ظهور لفظي أو ظهور حالي، حجية الظهور بصورة عامة، حجية الظهور بل سواء كان الظهور ظهورا لفظيا أو ظهور الحال لازال محل بحث، ونريد أن نستدل عليه، نريد أن نستدل على حجية الظهور سواء ظهور لفظي أو ظهور حالي، نريد أن نثبت حجية الظهور بصورة عامة. ما دام نريد أن نثبت حجية الظهور لا يحق لنا أن نتمسك بسكوت المعصوم الذي يكون تكون دلالته ظهورية. إذا كان سكوت دلالة سكوت المعصوم إذا كانت دلالة ظهورية لا يحق لنا أن نتمسك بذلك لإثبات حجية الظهور. وعليه فينحصر الأمر بأن نتمسك بالوجهين الأول، يعني بالأساس العقلي، إما بما هو مكلف أو بما هو شارع. وهذا واضح في التمسك بسيرة العقلاء، الوجه الثاني من وجوهنا التمسك بسيرة العقلاء، لأن سيرة العقلاء لا تتم، يعني الاستدلال بسيرة العقلاء لا يتم إلا بانضمام التمسك بعدم الرد، انضمام دلالة عدم الرد على الإمضاء. أما سيرة المتشرعة، قد يقول القائل بأن سيرة المتشرعة ما بحاجة إلى هذا المتمم كما سبق في الحلقة الماضية، لأنه في الحلقة الماضية كنا نقول بأن الفرق الرئيسي بين سيرة المتشرعة وسيرة العقلاء هو أن سيرة المتشرعة هي تدل على وجود الدليل الشرعي دلالة إنية، ما بحاجة إلى انضمام سكوت المعصوم، دلالة سكوت المعصوم على الإمضاء، بل هي سيرة المتشرعية هي وليدة الدليل الشرعي، هكذا كنا نقول في الحلقة الماضية. وإنما سيرة العقلاء هي التي تحتاج إلى انضمام هذا المتمم، وهو التمسك ب دلالة عدم الرد على الإمضاء. إذن فيقول القائل، قد يقول القائل هنا بأننا إن أردنا التمسك بسيرة العقلاء تمت هذه النكتة التي نبهنا عليها من أنه لا بد من التمسك بالأساس العقلي لدلالة عدم الرد على الإمضاء، الأساس العقلي إما بما هو مكلف أو بما هو شارع، ولا يصح التمسك بدلالة عدم الرادع على الإمضاء على الأساس الاستظهاري، لا يصح. هذا في سيرة العقلاء. أما في سيرة المتشارعية أصلا هذا المتمم ماكو حاجة إليه حتى تصل النوبة إلى هذا التفصيل. لكن السيد شيروان الله عليه هذه النكتة معممها على كلتا السيرتين هنا في بحثنا. قال بأنه وهذا ما نبهت عليه ما أشرت إليه في الدرس الماضي، قلت بأنه السيد الشهيد بل أشار إلى الحاجة إلى هذا المتمم في كلتا السيرتين في بعضنا هذا، ووضحت لكم وجه ذلك. السيد الشهيد هنا يقول بأنه سواء تمسكنا بسيرة المتشرعة أو بسيرة العقلاء لابد وأن نجعل دلالة عدم الرد على الإمضاء دلالة عقلية لا دلالة استظهارية، سواء فيما إذا تمسكنا بسيرة المتشرعة أو تمسكنا بسيرة العقلاء. على كلا التقديرين في التمسك بكلتا السيرتين يقول السيد لابد وأن نجعل دلالة عدم الرد على الإمضاء عقلية لا استظهارية. قل لماذا سيرة المتشرعية؟ ليش سيرة العقلاء؟ افتهمنا سيرة المتشرع لماذا يشترط فيها ذلك، يشترط فيها هذا الشرط؟ هذا سببه ما ذكرته لكم، ما شرحته لكم بالأمس، من أن سيرة المتشرع هنا سيرة قائمة فيما بين المتشرعة، في صفوف المتشرعة، وجذورها ربما تكون عقلائية. ليست هذه السيرة سيرة العمل بالظهورات فيما بين المتشرعة كسيرة المتشرعة على المسح ببعض الكف أو بتمام الكف، لأن سيرة المتشرعة على المسح ببعض الكف أو بتمام الكف سيرة ليس لها جذور عقلائية، لأنه أساسا الوضوء أمر شرعي ليس أمرا عقلائيا، فليس لها جذور عقلائية، فينحصر بأن يكون جذورها من الأدلة الشرعية. بينما في مثل عمل الناس بحجية الظهور، عمل الناس بالظهور يعني اعتماد الناس على الظهور، اعتماد الناس على الظهور وإن جرى حتى فيما بين المتشرع من الناس، لكن ربما يكون بما هم عقلاء لا بما هم متشرع، ربما تكون جذور عقلائية لا شرعية. وعليه فمثل هذه السيرة المتشرعية أيضا بحاجة إلى دلالة عدم الرد على الإمضاء، وإن لم تحتاج وإن امتازت على يعني ما راح تصير حالها حال سيرة عقلائية تماما، لأنها لا تزال تمتاز على السيرة العقلائية، يعني على مثل سيرة من هذا ملك وما شابه من السيرة العقلائية المحضة. هذه السيرة المتشرعية تمتاز على السيرة العقلائية المحضة بأنها هي تثبت عدم الرد، عدم الرد ما بحاجة إلى إثبات بدليل آخر، هي تثبت عدم الرد سيرة المتشرعية ما دام انعقدت بين المتشرعة وإن كانت جذورها عقلائية، ما دام انعقدت هذه السيرة بين المتشرعة إذا نعرف لا ردع، لأنه إن كان الردع موجودا لما كانت تستقر هذه السيرة بين المتشرعة، لما كانت تستقر هذه السيرة في صفوف المتشرعة، فهي هذه السيرة تدل على عدم الرادع، تثبت لنا عدم الرادع. وهذا مما تمتاز به هذه السيرة المتشرعية عن سيرة العقلاء، لأنه في باب سيرة العقلاء نحتاج إلى دليل ينضم إليه لإثبات عدم الرادع، بينما هنا بعد ما يحتاج إلى دليل آخر لإثبات عدم الرادع. هنا هي السيرة سيرة المتشرعة ما لم انعقدت بين المتشرعة وإن كانت جذورها عقلائية، ما لم انعقدت بين المتشرعة بل هي تثبت لنا عدم الرادع. ونعم عندئذ نحتاج إلى دلالة عدم الرادع على الإمضاء، وهذا مما يشترك فيه بين سيرة المتشرعة وسيرة العقلاء. هنا فهناك بل بعد أن نعرف بأن هذه السيرة لم تردع لأنها هي تدل على أنها لم تردع، نحتاج إلى معرفة أن عدم الرادع دالة على الإمضاء، وهذا يشترك فيه مع سيرة العقلاء. وعلى هذا الأساس هنا السيد الشهيد رضوان الله عليه يقول بأنه سواء أردنا التمسك بسيرة المتشرعة أو أردنا التمسك بسيرة العقلاء على كلا التقديرين لابد وأن نجعل دلالة عدم الرد على الإمضاء دلالة عقلية لا دلالة استظهارية. لاحظوا العبارة، كما أن الوجهين الأولين يعني التمسك بسيرة المتشرعة والتمسك بسيرة العقلاء يجب أن لا يدخل في تتميمهما التمسك بظهور حال المولى لإثبات الإمضاء، يعني دلالة عدم الرد دلالة استظهارية على إمضاء هذا لا بد وأن لا يدخل في الحساب، بل ينحصر الأمر بأن نتمسك بالأساس العقلي إما بما هو مكلفون أو بما هو شارعون، لأن الكلام الآن في حجيته، يعني في حجية الظهور، فلا يمكن التمسك بالظهور لإثبات حجية الظهور كما أشرنا إلى ذلك في الحلقة السابقة. ما قد يلاحظ على الوجه الأول أن سيرة المتشرعة وإن كان من المعلوم انعقدها في أيام النبي صلى الله عليه وآله والأئمة على العمل بظواهر الدليل الشرعي، ولكن الشواهد التاريخية إنما تثبت ذلك على سبيل الإجمال. يقول بأنه الوجه الأول من هذه الوجوه الثلاث وهو التمسك بسيرة المتشرعة قد يواجه نقطة ضعف أخرى، قد يواجه نقطة ضعف، وهي ما قد يقال من أن سيرة المتشرع يعني انعقاد هذه السيرة والعمل بالظهورات فيما بين المتشرع من أصحاب النبي وأصحاب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، قد نتأكد من ذلك إجمالا بتطبيق الطريق الثالث من الطرق الخمس التي أشرنا إلى بعضها بالأمس، بأحد الطرق الخمس لإثبات كون السيرة قديمة ليست حادثة، أن السيرة عن هذه السيرة كانت قائمة حتى في زمن المعصومين. ببعض تلك الطرق الخمس قد نستطيع أن نثبت إجمالاً أن أصحاب النبي وأصحاب الأئمة كانوا يعملون بالظهورات، لكن في أي حدود كانوا يعملون بالظهورات؟ هل أنهم كانوا يعملون بالظهورات على نطاق واسع شأنهم شأن العقلاء في كل محاضراتهم أو لا، أو أنهم في المجالات الشرعية ربما كانوا في بعض الحالات لا يتمسكون بالظهور وفي بعض الحالات يتمسكون بالظهور؟ مثلا في حالة ما إذا احتملنا انضمام قرينة متصلة بالكلام، وهذه القرينة المتصلة كانت عند صدور الكلام وزالت عند وصول الكلام إلينا، في هذه الحالة حجية الظهور أخفى من حالة ما إذا لم نحتمل ذلك. وهنا مع الخلاف ومع البحث أنه فيما إذا احتملنا وجود قرينة متصلة كانت موجودة مع الكلام عند صدور الكلام وقد سقطت وزالت عند وصول الكلام إلينا، في مثل هذه الحالة ربما يقال بعدم حجية الظهور. عندئذ هل أن عمل الأصحاب في زمن المعصومين بالظهور كان يشمل هذه الحالة أو ما كان يشمل هذه الحالة؟ ما يدرينا، ربما ما كان يشمل هذه الحالة. وعليه فهذا الوجه وهو التمسك بسيرة المتشرعة غاية ما يثبت لنا حجية الظهور على الإجمال، أما تفاصيل ذلك مثل هذا التفصيل أنه هل يشمل، هل أن حجية الظهور تشمل هذه الحالة أو لا تشمل، مثل ذلك لا يمكن إثباته بالتمسك بسيرة المتشرعة للشك في أن سيرة المتشرعة كانت تشمل هذه الحالة أو ما كانت تشمل هذه الحالة. هذه نقطة ضعف قد يمكن المؤاخذة بها على الوجه الأول. وقد اختار السيد الشهير رضوان الله عليه في الحلقة الماضية أن حجية الظهور لا تشمل هذه الحالة، حالة ما إذا احتملنا وجود قرينة متصلة سقطت في التاريخ ولم تصل إلينا. السيد الشهير رضوان الله عليه في الحلقة الماضية اختار هذا الرأي وقال بأنه نعم يمكننا أن نتمسك لا بحجية الظهور بل بحجية أخرى، وهي حجية عدم خيانة الناقل، ناقل الدليل نقل الحديث. من نقل الحديث ولم ينقل هذه القرينة المتصلة نقله حجة، لأنه إن كان هناك قرينة متصلة وأسقطها الراوي فقد خان، بينما هو ثقة ونبني على حجية خبر الثقة. فبناء على حجية خبر الثقة وأن حجية خبر الثقة لا تعني فقط حجية صدقه في نص هذا الكلام فقط، بل حجية صدقه في عدم ذكره لما ينبغي له أن يذكر فيما إذا كان يؤثر في المعنى، هذا هم أيضا داخل في حجية خبر الثقة. وبعبارة أخرى نستطيع أن نسمي ذلك بإصالة عدم الخيانة، إصالة عدم خيانة الراوي، إصالة عدم خيانة الراوي، شيء من هذا القبيل لا بد وأن نتمسك به بدلا عن حجية الظهور فيما احتملنا بل وجود قرينة متصلة سقطت في التاريخ ولم تصل إلينا. وعلى كل حال بالنسبة إلى حجية الظهور وحدها بدون ضم شيء من هذا القبيل، سيد قال بأن حجية الظهور وحدها لا تكفي لإثبات للتعبد بالدليل الشرعي فيما إذا احتملنا وجود قرينة متصلة. وعلى كل حال أما في هذه الحلقة السيد الشيخ رضوان الله عليه يقول بأنه يمكن التفصيل بين التمسك بين الوجه الأول والوجه الثاني، يعني بين التمسك بسيرة المتشرعة والتمسك بسيرة العقلاء. إن كان دليلنا على حجية الظهور وسيرة المتشرعة لتثبتت هذه الملاحظة، هذه النقطة الضعف تتثبت إن كان دليلنا هو سيرة المتشرعة، لأنه ما يدرينا ربما المتشرعة سيرتهم ما كانت قائمة على العمل بالظهورات في هذا المجال بالذات. إذن هذه الملاحظة تتثبت علينا على حجية الظهور فيما إذا كان الدليل هو سيرة المتشرعة، وأما إذا كان الدليل على حجية الظهور هو سيرة العقلاء فهذه الملاحظة لا مجال لها، لأنه سيرة العقلاء يعني قد يقال بأن هذه الملاحظة لا مجال لها، لأنه قد يقول القائل بأنه وجدانا الارتكاز العقلائي قائم كما أنها قائم على العمل بالظهور، في غير هذه الحالة كذلك الارتكاز العقلائي قائم على العمل بالظهور حتى في هذه الحالة، يعني في حالة ما إذا احتملنا وجود قرينة متصلة وسقطت. فإذا تم هذه الادعاء، إذا تمت دعوى أنه لا فرق في المرتكز العقلائي في السيرة العقلائية المعتمدة على مجموعة ارتكازات عقلائية، لا فرق في ذلك بينما إذا احتملنا هذا الاحتمال وما لم نحتمل هذا الاحتمال، لو تمت هذه الدعوى كان يعني أن سيرة العقلاء أن التمسك بسيرة العقلاء يتم حتى في هذه الحالة، حتى في حالة احتمال وجود قرينة متصلة. لاحظوا العبارة. وهنا نقول أن وين وصلنا؟ وقد يلاحظ على الوجه الأول أن سيرة المتشرعة وإن كان من المعلوم انعقادها في أيام النبي صلى الله عليه وآله والأئمة على العمل بظواهر الدليل الشرعي، ولكن الشواهد التاريخية إنما تثبت ذلك على الشواهد التاريخية، طبعا يقصد بها ما يشمل كل يعني الطرق الخمس، ما يمكن التمسك به من الطرق الخمس، بل الشواهد التاريخية كانت بعض الطرق الخمس وبعض الطرق الخمس أيضا ما أشرنا إليه، المهم يعني كل وسيلة يمكن أن نثبت بها قيام السيرة في زمن المعصومين، ولكن الشواهد التاريخية إنما تثبت ذلك على سبيل الإجمال، ولا يمكن التأكد من استقرار سيرتهم يعني سيرة المتشرعة على العمل بالظواهر في جميع الموارد، فهناك حالات تكون حجية الظهور أخفى من غيرها كحالة احتمال اتصال الظهور بقرينة متصلة، يعني إذا احتملنا أن هذا الدليل الشرعي عند صدوره كان متصلا بقرينة بينما عند وصوله إلينا هذه القرينة ما موجودة، سقطت في التاريخ. ففي هذا في هذه الحالة تكون حجة الظهور أخفى، بل فهناك حالات تكون حجية الظهور أخفى من غيرها، كحالة احتمال اتصال الظهور بقرينة متصلة، فقد بنى المشهور على حجية الظهور في هذه الحالة، خلافا لما اخترناه في حلقة سابقة. في الحلقة السابقة سيد الشهيد اختار بأن هذه الحالة حجية الظهور لا تكفي فيها، بل يجب فيها التمسك بحجية أخرى من قبيل إصالة عدم الخيانة للراوي. وهنا نقول في هذه الحلقة الثالثة، نقول أن مدرك الحجية، مدرك حجية الظهور، إذا كان هو سيرة المتشرعة المعاصرين للمعصومين، فكيف نستطيع أن نتأكد أنها جرت فعلا على العمل بالظهور في هذه الحالات بالذات، في هذه الحالة بالذات؟ يعني أن هذه الملاحظة تتثبت فيما إذا أردنا التمسك بسيرة المتشرعة، فهذه الملاحظة تتثبت. وأما إذا كان مدرك الحجية السيرة العقلائية، فيمكن للقائلين بالحجية أن يدعوا شمول الوجدان العقلائي، المرتكزات العقلائية الوجدانية لهذه الحالة أيضا، يعني أنه المرتكزات العقلائية قائمة على العمل بالظهور، سواء احتملنا وجود قرينة سقطت أو لم نحتمل. إذا تمت هذه الدعوة يعني يصح التمسك بسيرة العقلاء بصورة مطلقة. يكفي، والحمد لله رب العالمين.